قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: كتاب الأشربة، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباد في جميع الآنية، ولا يجوز انتباد جنسين مختلطين، ويحرم تخليل الخمر، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. وعذاب الشرب أن يكون 3 أنفاس، وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا علقيت وما حولها، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى ويا من كتاب الأطعمة، شرع في كتاب الأشربة، والشيخ رحمه الله تعالى قال: كل مسكر حرام. بدأ بالتحريم، لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا قاعدة في الأطعمة، في أول كتاب الأطعمة قال: الأصل في كل شيء الحل، يدخل في ذلك الأطعمة والأشربة. فالأصل في الأشربة الحل، أنها حلال. ما الدليل؟ ما مر بنا قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في كل الأشربة أنها مباحة، المحرم محصور. كل مسكر حرام. ما يغيب العقل نوعان: نوع يغيبه على سبيل اللذة والطرب، نوع لا، على سبيل الترقيد، يعني يكون مرقد يفقده العقل لكن لا يشعر بشيء ولا يشعر بلذة. فالمرقدات كالبنج تجوز للحاجة وتحرم من غير حاجة، ومن الحاجة العمليات الطبية. لكن لو أن الشخص تعاطى بنجا من غير حاجة وغيب عقله يحرم عليه. أما المسكرات فالأصل فيها التحريم ولا تجوز للحاجة، ومن الحاجة العلاج، لكنها تجوز للضرورة، كلو خشي الشخص الهلاك فله أن يشرب شيئا من الخمر لأنه لم يجد ماء، أو غصة وخشي الموت بسبب الغصة له وندفع هذه الغصة بالخمر. كل مسكر حرام، هذه قاعدة ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر يقول: كل مسكر خمر، فكل ما أسكر خمر، تكون قاعدة عامة، سواء كان وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو استجد بعد ذلك، سواء يشرب سائل أو يستنشق عن طريق الأنف أو يدخن أو يحقن أو غير ذلك، كل ما يشرب ويقصد به اللذة والطرب فهو داخل في باب الخمر. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الأشياء التي استجدت أليست توقع العداوة والبغضاء بينهم؟ أليست تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ بلى، فتدخل في عموم الآية. قال الشيخ: وما أسكر كثير فقليل حرام. بعض الأشياء التي تغيب العقل على سبيل اللذة والطرب لو شربت منها شيئا يسيرا لم يغب عقلك، لكنك لو أكثرت منها غاب عقلك. فالقاعدة: ما أسكر كثيره فقليل حرام. إذا كان يسكر فهو محرم مطلقا، سواء شربت منه شيئا قليلا أو شربت منه شيئا كثيرا. ما الدليل على هذا الضابط؟ الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. جاء من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ثابت على الأقل بمجموعه. تأتي إشكالية في البيرة الموجودة عندنا اللي مكتوب عليها خالية من الكحول. البعض يقول: لو تشرب لك 5 جرار أو 6 جرار تشعر شيء من الارتخاء، أليس كذلك؟ يقول كذا، كله تشرب لك بعد 4 كيسان لبن شعرت بشيء من الارتخاء. فالارتخاء لا لأجل الإسكار، إنما هو حينما يشرب الشخص أكثر من طاقته يشعر بشيء من التعب وشيء من الارتخاء. ويجوز الانتباد في جميع الآنية. المقصود بالانتباد أن يطرح التمر أو الزبيب أو الرطب في الماء، ثم إذا أصبح الماء حلوا شرب. هذا الانتباد. في السابق ليس عندهم عصير، إنما هم ينتبذون. كيف ينتبذون؟ يجعلون ماء معه زبيب ساعات، ما يجعلون الليل فيشرب بالنهار كما يسمر بنا، أو بالنهار فيشرب بالليل. فهذا الزبيب أو التمر يتحلل فيصبح الماء حلوا. هذا هو الانتباد. يقول الشيخ ويجوز الانتباد في جميع الآنية. لماذا الشيخ رحمه تعالى قال ويجوز الانتباد في جميع الآنية، مع أنه ذكر القاعدة الأصل في الأشياء الحل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع ذلك. حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في قصة وفد عبد القيس قال أنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. يعني هذه الأشياء الأربعة لا تجعلوا فيها النبيذ. قالوا يا رسول الله ففيما نشرب؟ قال في أسقية الأدم، يعني الجلود التي يلات على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، لا تبقى فيها أسقية لأدم، يعني تأكلها الجرذان. فقال صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. هذا أول الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ في بعض الآنية، وأمرهم أن ينتبذوا في الجلود، لأن الجلد إذا وضع فيه النبيذ إذا بدأ في الغليان ينتفخ، فيعلم الشخص أنه بدأ في الغليان دخل في حد الإسكار، بخلاف الأشياء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم الأربعة فلا يتبين للشخص، فربما شرب ويعتقد أنها ليست مسكرة ثم يتبين أنه مسكرة. هذا أول الأمر. ثم نسخ في حديث بريدة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآنية. ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما يجوز أن نجعل جنسين مختلطين، نجعل تمر وزبيب، ما يجوز أن ننبذهم جميعا. ما يجوز أن نجعل بسر ورطب. لماذا؟ قل لأن هذا يعجل له الإسكار. ما الدليل على النهي؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الزبيب والتمر، ونهى أن ينبذ البسر والرطب، والحديث في الصحيحين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ تمر وزبيب جميعا، يعني يجعلان في إناء مع الماء، أو نهى أيضا عن أن ينبذ بسر ورطب. العلة عرفناها، لكن جمهور أهل العلم على أن النهي على سبيل الكراهة وليس على التحريم. فإذا نبذت وكانت مدة يسيرة لا يحصل فيهما تخمر فالأمر على الجواز، بل يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى اختيار هذا القول، لأنه نقل كلام النووي رحمه الله تعالى وأن النهي نهي كراهة، ثم ذكر قولا للمالكية في التحريم. فليظهر لي والله أعلم الأمر على الجواز، فيكون النهي نهي كراهة في حديث جابر، إنما الأمر يتعلق بوجود العلة وهي الإسكار. متى ما وجدت علة الإسكار فهو محرم النبيذ، سواء كان من جنسين أو كان من جنس واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة غير ألا تشربوا مسكرة. فإذا وصل النبيذ إلى حد الإسكار فهو محرم. ويحرم تخليل الخمر. يحرم تخليل الخمر، المقصود بتخليل الخمر يعني الخمر تحول فتكون خل، تكون خل، والخل المعروف ليستخدم كإدام، يجعل في بعض الأطعمة كالسلطة، هذا معنى تخليل الخمر. كيف تخلل الخمر؟ إما تنقل من مكان إلى مكان فتتحول خلا، أو يجعل فيها خميرة، أو يجعل فيها شيء من الملح فتتحول من كونها خمر إلى خل. وتخليل الخمر محرم. قال ويحرم تخليل الخمر، يعني يكون الشخص هو الذي يفعل ذلك. الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، هذا نهي. ولعل سبب النهي والله أعلم إذا كانت تتخذ خل ربما الناس أبقوها، فإذا أبقوها ربما حصل إسكار وربما تعاطها أحد، فلذلك الشارع أوصد الباب، كان من باب سد الذرائع بحيث منعها حتى أن تحول إلى شيء مباح. الحالة الثانية إذا تخللت الخمر بنفسها من غير صنع آدمي جائزة بالإجماع، تكون طاهرة ويجوز تناولها بإجماع للعلم، فالأمر متعلق بفعل الآدمي، إذا خللها فهي محرمة، أما إذا تخللت هي بنفسها فالأمر على الجواز. ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، العصير كعصير العنب كعصير التفاح كعصير البرتقال، الأشياء التي يمكن أن تترك حتى تتخذ خمرا. الشيخ قال يجوز شرب العصير، فالعصر الإباحة كما مر بنا، والنبيذ عرفنا معنى النبيذ، قال قبل غليانه يعني قبل أن يكون له زبد يقذفه الزبد، هذا الغليان إذا بدأ يغلي يعني يكون له زبد مثل غلي الطعام، يتحول من كونه حلال عصير أو نبيذ إلى كونه خمر، تحول إلى حال الإسكار. قال قبل غليانه، وما ظنة ذلك؟ متى يبدأ يتحول من عصير ومن نبيذ إلى خمر؟ قال وما ظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا كان أكثر من 3 أيام هذا مظنة أنه يتحول إلى خمر. على كلام الشيخ رحمه الله تعالى لو كان عندك نبيذ زبيب جعلت ماء ونبذت فيه زبيب أو تمر، يقول يوم ويومين وثلاثة لا يسكر، لكنه غالبا بعد 3 يبدأ بالإسكار. أو كان عندك عصير عنب تركته اليومين والثلاثة والأربعة يبدأ يتحول إلى خمر. هذا رأي الشيخ. ما دليل هذا الرأي؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم ومن الغد ومن بعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر أن يشرب أو يهرق. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب يجعل له في إناء مع الماء ويشربه صلى الله عليه وسلم إلى 3 أيام، ثم بعد ذلك إما أن يطلب من الخادم أن يشرب حتى لا يبقى شيئا أو أنه يهرق. فيقول بعد 3 هذا مظنة أنه يتحول إلى خمر. لكن يشكل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا هو في مسلم، قالت كنا ننبذ للرسول صلى الله عليه وسلم من العشي فيشربه من الغداة، وننبذ له من الغداة فيشربه من العشي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا يتركه إلا يوما واحدا، ينبذ بالليل ويشربه في النهار، أو ينبذ في النهار ويشربه في الليل، ما يجعله 3. فليظهر الله أعلم أن الاختلاف باختلاف الوقت، فيحمل حديث ابن عباس على الشتاء، الشتاء الجو بارد فلا يتخمر، بخلاف الصيف، الصيف في المدينة الجو حار، فإذا ترك يوم هذا مظنة أنه يبدأ بالقذف. وعلى هذا ما يجعل في الثلاجات في زماننا في الشتاء وفي الصيف الأمر لا يختلف، فلا فرق بين جلس يوم أو يومين أو 3. وعلى كل حال الأمر راجع إلى إذا بدأ يقذف بالزبد بدأ بالغليان أصبح نبيذا محرما، أما قبل ذلك إذا لم يظهر فيه أثار التحول إلى خمر فهو على الأصل الإباحة. وأداب الشرب شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على أداب الشرب، تقدم آداب الأكل وشرع في الكلام على آداب الشرب. قال أن يكون 3 أنفاس، يعني يتنفس في الإناء في الشرب 3، في حديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس 3. في رواية مسلم يقول إن أهنى وأبرى وأمرى. هنا شخص يتلذذ بالشرب لما يشربه عدة مرات، وأبرى من البر، وأمرى من الري، بمعنى يكون أمرى أنه يذهب ويدخل الجوف بسهولة مع المريء، بخلاف لو عب الماء عبا فربما أتعبه، وهذا مشاهد. يكون ثلاثة أنفاس وباليمين، على خلاف الذي مر بنا هل الشرب باليمين على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ومن قعود، تلاحظ الشيخ قال من الأداب أيضا ما جزم بالحكم، من قعود، يقول الشرب قاعدا، يكون الشرب قاعدا. ولم يبين الشيخ رحمه الله تعالى هل الأمر أيضا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. نستعرض النصوص الواردة في الشرب قائما وقاعدا. النصوص الواردة في الشرب قائما، عندنا حديث أبي سعيد لا يشربن أحدكم قائما في صحيح مسلم، في رواية لمسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما بلفظ زجر، هذه رواية لمسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما، فمن شرب قائما فليستقي. إذن أمر من شرب قائما أن يستقي، أن يخرج هذا الذي شربه. والحديث في مسلم. حديث أنس أيضا في مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قال قتادة قلنا له والأكل، قال أشر أو أخبث، أشر أو أخبث. هذه ثلاثة أحاديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما، والأكل قاسه أنس رضي الله تعالى عنه. ناتي الأدلة التي ورد فيها الشرب قائما. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم قائما. شرب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد طواف الإفاضة على الصحيح، لم يشرب إلا بعد طواف الإفاضة. أما كونه شرب في طواف القدوم ليس محفوظا، إنما هو المحفوظ بعد طواف الإفاضة. حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه شرب قائما وقال إن قوما يكرهون الشرب قائما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. حديث علي رضي الله تعالى عنه في البخاري شرب قائما من غير حاجة، لأن حديث ابن عباس قد يقول قائل لأجل الحاجة أو لضيق المكان أو غير ذلك، لكن حديث علي من غير حاجة. عند الترمذي عن ابن عمر قال كنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. الحديث رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، ورواته ثقات، فالسند صحيح. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة قد يكون فيه شيء من التعارض. الإشكالية في حديث أبي هريرة، لأنه قد يدل على التحريم، قال من شرب قائما فليستقي. يقول القاضي عياض لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب أن يستقي، يعني لم يقل أحد بالوجوب. فلذلك أهل العلم يختلفون في توجيه الحديث، يعني حديث أبي هريرة، بعضهم يحكم بشذوذه وأن الحديث شاذ في السند، ولا شك أن الحديث في إسناده أي في رواية مسلم ضعف، لكن لها ما يشهد لها. بعضهم يرى أن الحديث منسوخ بالجلوس، فليظهر لي والله أعلم أن حديث أبي هريرة لا يقال بظاهره، وإلا لو أخذنا بظاهر حديث أبي هريرة لقيل بتحريم الشرب قائما وجوب الشرب قاعدا. انتهينا من حديث أبي هريرة. نأتي الحديث أبي سعيد، إشكالية الزجرة، لفظ الزجرة قد تدل على أن النهي نهي تحريم، لكن تأتي اللفظة الأخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، وقد يكون النهي ليس على سبيل التحريم، فيكون الأمر من باب الأدب. ومر بنا إذا كان الأمر من باب الأدب يدل على الاستحباب دون الوجوب. حديث ابن عباس في الصحيحين، لكن قد يقول قائل شربه صلى الله عليه وسلم لأجل حاجة إما لضيق مكان أو غيره، لكن قد أيضا يجيب مجيب أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست تشريعا؟ بلى، فلو فعل صلى الله عليه وسلم لحاجة لبين الحكم. أيضا الحديث علي رضي الله تعالى عنه في البخاري، وعلي رضي الله تعالى عنه من أعلم الناس، ويرى أن شرب قائما جائز مطلقا من حاجة ومن غير ومن غير حاجة. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندنا ابن عمر يقول كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهره الصحة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه النهي عن الشرب قائما، وقال رضي الله تعالى عنه عن الأكل قائما أشر أو أخبث شك قتادة. فالأحاديث فيها شيء من التعارض، وجمهور أهل العلم على أن النهي نهي كراهة التنزيه وليس التحريم، فالشرب قائما جائز، والسنة والأكمل والأفضل أن يشرب وهو قاعد، وكذلك الأكل. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. وتقديم الأيمن فالأيمن، هذه سنة أخرى، تقدم الأيمن فالأيمن. والشيخ رحمه الله تعالى حينما قال تقدم الأيمن فالأيمن، يقول حينما تريد أن تعطي الماء تقدم الأيمن فالأيمن، ولم يتعرض الشيخ رحمه الله تعالى للأكبر. أذكر النصوص ثم نناقشها إن شاء الله. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قال فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بلبن شاة قد شيب، يعني لبن الشاة حار أول ما يحلب، فشيب يعني خرط بالماء لأجل تبريده، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبي بكر، فقال عمر وكان بين يديه، فقال عمر يا رسول الله أبو بكر يعني أعطي أبا بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، في رواية الأيمنون فالأيمنون، فأعطاها الأعرابي. لكن يشكل ذلك أنس بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليمين، فالنبي لا شك أنه أكبرهم قدرا وإن كان أبو بكر أكبر منه سنة. هذا حديث. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال أتأذن لي أعطيهم؟ فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فتله في يده، يعني أعطاه إياه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه وترك من كان عن يساره، فبدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بمن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال أراني الليلة في المنام أتسوك بالسواك، فدفعت السواك للأصغر فقيل لي كبر كبر، فدفعته للأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستاك، فأعطيت السواك الأصغر فقيل لي كبر، ما ذكر صلى الله عليه وسلم اليمين، إنما هو الأمر تعلق فقط بالأكبر. في قصة مقتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه في خيبر، هذه في قصة لكن شاهد منه، أتى أخوه عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم وكان أصغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم أي محيصة وحويصة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالكلام الكبير. والحديث الصحيح بعض أهل العلم يقول يبدأ بالكبير ثم من عن يمين الكبير، لهذه النصوص التي مرت بنا، يبدأ بالكبير سواء كان سنا أو فضلا. والشيخ رحمه الله تعالى يقول لا، نبدأ باليمين إذا كان عندنا يمين، سأذكر أشير المسألة هذه، نبدأ باليمين. لكن يشكل مثلا حديث أنس، حديث أنس لا إشكال فيه عندي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، هو الذي طلب الماء، ومن طلب الماء يبدأ به، لا إشكال في ذلك. فذلك العوام عندنا عندهم قاعدة يقول الماء لطالبه، العوام عندنا يقول الماء لطالبه، إذا شخص طلب ماء يبدأ به الأشكال في ذلك. لكن يأتي إشكال حديث سهل بن سعد حيث بدي النبي صلى الله عليه وسلم. من توجيه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى لمثل حديث سهل بن سعد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقاس على بقية الأمة، قدره يختلف عن غيره صلى الله عليه وسلم، فبدي به أيضا يقول هو الأصل، أنه هو الذي يكون مدعو، فالناس تبع له. فعلى هذا يبقى اليمين. ومما يقوي البداء باليمين حديث عائشة قد مر بنا في أكثر من موطن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وحكمت على مصحيح تقول في شأنه كله. إذن السنة البداء باليمين مطلقا، هذا يقوي ما ذهب إليه الشيخ رحمه تعالى أنه يبدأ باليمين. لكن تأتي إشكالية حديث ابن عمر كبر كبر، وأيضا قصة عبد الرحمن ابن سهل حينما أراد أن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فكيف يجاب؟ اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون هناك أحد عن يمين الشخص وعن يساره، فهنا يبدأ بالأيمن ثم من عن يمينه، هذه الحالة الأولى. أنتم بين يدي، نفترض أن أبا فهد معه عطر أو معه ماء شرب، أراد أن يعطي من عن يمينه، يعطي أبا مالك ثم يعطي عبد الله ثم يعطي أبا عبد الرحمن، هذه الحال الأولى. ونحمل عليها حديث الأيمن فالأيمن. الحال الثانية ألا يكون أحد عن يمينه وعن يساره، كأن يكون بين يديه كجلستكم الآن، أنتم الآن بين يدي، هل أحدكم عن يمينه وأحدكم عن يساره؟ أنتم بين يدي. فعلى هذا نحمل حديث ابن عمر كبر كبر، وقصة أيضا مقتل عبد الله بن سهل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سهل كبر كبر، على أنهم بين يديه. وهذا هو الظاهر، لما يأتي أكثر من شخص إلى شخص سيقابلونه سيكونون بين يديه، نحمل أحاديث كبر كبر على أي شيء إذا كانوا بين يديه، فيبدأ بالكبير. إذا دخل الشخص إلى مجالسنا وأراد أن يصب القهوة أو الشاي أو العصير أو الماء، ماذا يصنع؟ إيه في مجالسنا تدخل، ماذا تصنع؟ عنده عن يمينه وعن يساره وبين يديه، أليس كذلك؟ وإن ترى يبقى طالب العلم يجتهد أحيانا، قد يصيب قد يخطي، ما يلزم من الشخص، يقول ما يلزم كما قيل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، أحيانا حذامي قد تخطي. فليظهر لي في مجالسنا نأتي إلى مسألة كبر، لأن هناك أحد عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وخلفك، فعلى هذا نبدأ بكلمة كبر، تبدأ بالكبير. وإن كان البداء باليمين يعني فيها شيء من القوة، لكن أيضا التكبير يحتمل. فلو قال القائد يبدأ بالكبير لأنه الجميع أحدهم عن اليمين والآخر عن يسار والآخر بين يديه، حسن. وإن قال شخص لا يبدأ اللي معه القهوة واللي معه الشاهي أو البخور أول ما يدخل ينظر من عن يمينه يعطيه، أيضا هذا قول فيه قوة. فالأدلة تحتمل هذا وتحتمل هذا. حين الدخول للبيت أو الخروج من البيت، وهذا يحصل كثيرا، تريد تدخل البيت أنت أكثر من شخص أو تريد أن تخرج من البيت أنت أكثر من شخص، فبعضهم يقول الأكبر وبعضهم يقول الأيمن. أنا أسألكم من يقدم حينما يريد أكثر من شخص أن يدخلوا بيتا أو يخرجوا من البيت، من يقدم الأيمن أو الأكبر؟ فهمتم؟ نعم. نحن ضيوف عندك أبا الوليد، أردنا أن ندخل، من الذي يقدم في الدخول؟ أو أردنا أن نخرج، من الذي يقدم في الخروج؟ أحسنت. في هذه الحال يقدم الكبير، ليس عندنا يمين، الجميع بين يدي الباب أمام الباب، فكلهم أمام الباب، هل هناك أحد عن يمين وعن يسار؟ لا، الجميع بين يدي الباب. ففي هذه الحالة يقال كبر كبر. ففي الدخول والخروج نقول كبر، لكن في المسجد ما نقول كبر في المسجد، لأن إيثار الآخرين في دخول المسجد مكروه من باب الإيثار بالقرى. فيقول يقدم الشخص نفسه ولا يؤثر غيره، لأن هذا داخل في باب إيثار القرى، فهذه مسألة أخرى. لكن في الأصل أن الشخص في غير القراب إذا كانوا بين يدي باب ونحو ذلك يبدأ بالكبير. والكبر كما ذكرت قبل قليل قد يكون الكبر بالسن، وأحيانا يكون بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه على سبيل المثال في حديث أنس أبو بكر موجود، فإذا قال عمر يا رسول الله أبو بكر، وأبو بكر أكبر سن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه قدرا وفضله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالسنة، وأن السنة تقدم الأيمن. لكن إذا خشي الشخص من حصول مفسدة كأن يقع في نفس الكبير شيء، وخصوصا إذا كان أبا أو له جاه أو ولاية، فلا بأس الشخص أن يقدم الكبير وإن لم يكن الأيمن من باب درء المفاسد. وإذا كان ليس هناك مفسدة فيقدم اليمين على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. ويكون الساقي آخرهم شربة، اللي يسقي القوم يكون آخرهم وليس الأول. لماذا؟ حتى لا يظهر إيثار النفس والشراهة، فسوف يشرب حتى يفرح ثم يعطيه ما فضل منه. في حديث أبي طلحة الطويل في مسلم في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عن أصحابه، فلما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عطشنا يا رسول الله، فدعا بميضأته فصب وأعطى أبا طلحة. قال أبو طلحة حتى شربوا، فقلت يا رسول الله لم يبقى إلا أنا وأنت، فلا أشرب حتى تشرب. قال إن ساقي القوم آخرهم شرباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يصب هو الساقي، فقال آخرهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم آخر القوم حتى بعد أبي طلحة رضي الله تعالى. ويكون الساقي آخرهم شربا للأثر وللنظر الذي ذكرته قبل قليل. قال ويسمي في أوله، في أول الشرب. مر بنا حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما، يا غلام سم الله في الأكل وكذلك في الشرب، ويحمده في آخره يقول الحمد لله. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. ويكره التنفس في السقاء، يقول الشيخ رحمه الله تعالى يكره أن يتنفس في السقاء وفي الإناء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولأن الناس يتقذرون ذلك. والشيخ قال يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن النهي من باب الأدب. ومر بنا إذا كان النهي من باب الأدب فيكون كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. قال والنفخ فيه، أي ينفخ في الإناء، وغالبا ينفخه لأجل الحاجة، إما لحرارته أو لوجود أذى فيه، فهو مكروه كراهة تنزيه. لكن إذا كان الأمر متعلق بالشخص ونفخ لأجل الحاجة كان يكون شد حار ويريد أن يستعجل في الشرب، إذا قلنا أن الأمر يتعلق به سواء كان لمصلحة طبية فالهوى خارج من فيه، فإن كان فيه مضرة فهي موجودة، إذا أدخله جوفه ستوجد. وإن قيل أيضا إذا كان مقصد به التقذر فهو لن يتقذر نفسه، فليظل والله أعلم. إذا كان الشخص ينفخ لأجل مصلحة والإناء خاص به والشرب خاص به فليظل والله أعلم أن الأمر فيه سعة، أما إذا كان لا الأمر يتعلق به به وبغيره فيمنع من ذلك ويبقى على كراهة التنزيه. لا سيما كما مر بنا، تذكرون قاعدة مرت بنا أن المكروه تبيح الحاجة فتزول الكراهة لأجل الحاجة، فإذا كان محتاجا ولا يتقذر غيره ولا يتأذى غيره فتزول الكراهة. فيقول إذا كنت محتاجا لتبريد أو لغيره والإناء خاص بك والشراب خاص بك فلا بأس أن تنفخ والله أعلم. والشرب من فيه، أي من في السقاء، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من فيها، والحديث الصحيحين. والاختناث مأخوذ من الكسر، أصل التخنث من التكسر، ومعنى اختناث الأسقية تعلمون أن القربة تكسر رقبتها لأجل يشرب منها، هذا معنى الاختناث، مربوطها القربة، فإذا أردت أن تشرب سوف تكسر، معروف تكسر القربة ولا لا؟ هذا التخن القربة مكان الرقبة اللي يصب معه الماء، تكون معلقة وتربط وتضم، فلما تريد أن تشرب سوف تقوم بتنزيلها، هذا كسر فتشرب منها، هذا وجه التخنث أو اختناث الأسقية. فيكره، العلة هي التقذر، لكن إذا كان هناك حاجة تزول، أو إذا كان لا يتقذر كان يكون الأمر مختص بالشخص، فلذلك في حديث كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في القربة فقطعتها رضي الله تعالى عنها. اختناث الأسقية، الشرب من فم السقاء جائز للحاجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات، يقصد الأشياء السائلة كالسمن كالزيت السائل العصير الماء، قال لم يحل شربه. من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، يفرقون بين الماء وبين المائعات، فيرون أن المائعات تحمل الخبث أكثر من الماء بخلاف الماء، فلذلك الماء ورد النص بأنه يطهر النجاسات بخلاف المائعات. فحتى من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، بعضهم يرى أن النجاسة إذا وقعت في المائع فهو ينجس ولو كان كثير ولو كان كثير. قال إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات، زيت لبن سمن عصير، قال لم يحل شربه، قليلة أو كثيرة، غيرت أو لم تغير، هذا أحد القولين في المسألة. والقول الآخر في المسألة أن حكم المائعات حكم الماء، فالنجاسة عين مستقدرة شرعا، الحكم يدور معها، إذا وجد هذا الاستقدار الشرعي فهو محرم، وإذا لم يوجد الاستقدار الشرعي فهو حلال. فعلى كلام الشيخ لو نقطة بول في برميل 100 لتر زيت ينجس ويجب علينا أن نهرق هذا البرميل، هذا ظاهر كلام الشيخ، لكن هل النقطة في مثل هذا البرميل هل ستغير؟ لن تغير ولن يتأثر بالنجاسة. فالصحيح أن حكم المائعات حكم الماء، إذا غيرت النجاسة هذا المائع فهو نجس، وإذا لم تغير وانغمرت فيه فهو طاهر. قال وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، يقول نجاسة وقعت في مائع أعطيتك الحكم، يقول الحالة الثانية لا، وقعت في شيء جامد، سمن جامد، زيت جامد، كريمة جامدة، نعم كريمة جامدة، زبادي جامد، خلاف الحليب، الحليب واللبن ماء، لكن زبادي وقعت. يقول الشيخ ماذا نصنع إذا كان جامدا ألقيت هذه النجاسة وما حولها، ألقينا النجاسة وما حولها فهو طاهر، كما لو كانت النجاسة على الأرض فقمنا بشيل النجاسة وما حولها، إذن نشيل هذه النجاسة وما حولها. ما الدليل؟ عندنا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، إذا وقعت الفارة في سم أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، هذه رواية البخاري، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ولم تفرق هذه الرواية بين السم إذا كان مائعا أو جامدا. رواية أبي داود والنسائي إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها، وكلمة نحوها. التفريق بين المائع وبين الجامد لرواية أبي داود والنسائي، رواية البخاري ليس بها التفريق، وهذا هو الصحيح، فلا يفرق بين الجامد والمائع، إذا وقعت النجاسة إذا زالت زال حكمها، لكن إذا وجدت نقوم بإلقائها وما حولها وننتفع بهذا الماء سواء كان سمنا أو عسلا أو إداما أو مرقا أو غير ذلك أو طعاما. حديث ميمونة رضي الله تعالى فيه الفارة، فيه الفارة، والفارة مما تعم بها البلوى، فهي طاهرة في الحياة. فعلى هذا ما هو طاهر في الحياة لا يخلو من حالين، إذا وقع في الطعام السائل أو الجامد، إذا وقع ثم خرج حيا فهو طاهر، فلا يتنجس الطعام سواء كان مائعا أو جامدا لأنه طاهر في الحياة. لكن إن مات، هو الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل وذكرت جواز الانتفاع مطلقة، فيتلقى وما حولها سواء كان الطعام مائعا أو جامدا والله أعلم. على هذا لو أن الهر وقع في العسل ثم مات نلقيه وما حوله، لأن حينما مات أصبح نجسا. لكن لو وقع في العسل ثم خرج أو جرذي في البيت، ما الحكم؟ وقع ثم خرج حي فهو طاهر، لكن لو مات نلقيه وما حوله. نأخذ هذا الهر اللي مات في العسل مثلا وما حوله، نقوم بأخذه ورميه وباقي العسل ننتفع به وكذلك بقية المائعات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الأمر في واقع الحال أن الكفار يأكلون فيها في الدنيا لكنهم لن ينتفعوا بها في الآخرة، وهي من آنية أهل الجنة فلا تؤكل، فلا يؤكل بها ولا يشرب بها. قد يقول قائل: هذا نهي. وقلت مرارا أن النهي إذا كان في باب الأدب يكون بالكراهة، أليس كذلك؟ بلى. يقال القرينة أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ممنوعة في الدنيا، إنما هي من أمور الآخرة. والقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. لكن قد يعرف ذلك، لكن حديث سلمة رضي الله تعالى في مسلم أصرح: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يدل على أنه محرم، بل كبير من كبائر الذنوب، لأن ورد فيه وعيد خاص في الآخرة. حينما قال الشيخ رحمه تعالى: يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أشار إلى أحد القولين في المسألة، وأن الأمر متعلق بالأكل والشرب دون بقية الاستعمال. فلو كانت للقليع عنده آنية الذهب وفضة، ما الحكم؟ الأمر على سبيل الجواز، أن يتخذها قنية زينة. فالنص ورد في الأكل والشرب والعلة بينت ذلك. لكن لابد أن نعلم أن الإناء، يعني إناء الذهب والفضة، لابد أن يكون ذهبا أو فضة، أو يكون في قطع من الذهب والفضة يخرج، مساك الله بخير، المذهبات والأشياء التي مفضضة. نستخدم في بيوتنا أبريق يقال أنها مذهبة، يعني مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة أو فناجيل أو كيسان تجدها صفراء تلمع، آنية الفناجيل وآنية البيالات والكيسان تجدها أحيانا مذهبة مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة، ما الحكم؟ الحكم على الجواز، لأنها ليست ذهب الحقيقة، هذه مجرد طلة. ولو أردنا أن نخرج هذا الطلة هل يمكن أن يخرج؟ لا، مجرد لون فقط. لو ذهب الشخص إلى السائق وأعطوه هذا الكاس أو هذا الإبريق قال اشتره مني، لا يمكن اشتري منه، هذه مجرد لون، واللون في الشريعة لا يلتفت إليه، لعلكم تذكرون مر بنا في بعض النجاسات حديث خولة: ولا يضرك أثره، أي في دم الحيض. وعرفنا أن الحديث ضعيف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن الأثر لا يضر، بقي لون الدم وحكم بطهارته. لكن عندنا حديث أسمى في الصحيحين قال: تتحته ثم تفركه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وغالبا أن دم الحيض تبقى فيه أثار لون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. فالقاعدة أن اللون في الشريعة لا يلتفت إليه، فكذلك لون الذهب والفضة، والله أعلم.